حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان العياش.
أما الآن فمع مادة أصول التخريج في الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي. والآن مع الدرس الثالث، تم تسجيل هذه المادة في الرابع من صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 17 من شهر نيسان في السنة 2000 للميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة الدرس الثالث من دروسنا في علم التخريج. وتكميلا لما مضى أقول إن أول كتاب طبع في علم التخريج هو كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان، وهو كتاب من حيث كونه أول مطبوعة في هذا الباب نافع ومفيد، لكن فيه بعض الملاحظات التي دفعت بعض طلبة الحديث أول ما طبع كتابه إلى أن ينتقدوه في مقال جيد نشر قبل أكثر من 20 عاما في مجلة الدعوة التي تنشرها وزارة الأوقاف في بلاد الحرمين. وأذكر ملاحظتين كبيرتين على الكتاب. أما الملاحظة الأولى عندما تطرق لمصطلح الصدوق عند الحافظ ابن حجر وعند الإمام أبي حاتم، فلم يجعل مرتبة الصدوق مرتبة حسن للحديث، وإنما جعلها مرتبة ضعف، وغمز في ذلك بصنيع شيخنا في مصنفاته، مع أنني رأيت له إهداء على كتابه هذا لشيخنا يثني فيه ويطري ويفخم القول ويطلب الملاحظات والانتفاع، لكن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقدر كيف يشاء. الملاحظة الثانية عندما أتى ليطبق عمليا تخريج حديث خارج الكتب الستة، أورد حديثا ثم خرجه، مع أن الحديث في سنن ابن ماجه من الكتب الستة، فهذا يجعلنا نتذكر ونذكر الكلمة السابقة التي ذكرناها أن ثمة فرقا كبيرا بين الدراسة النظرية لهذا العلم وبين الواقع التطبيق العملي. وأهم من هاتين الملاحظتين ملاحظة سابقة، وهي أنه ادعى أن كتابه أول كتاب. لم يقل إنه أول كتاب طبع، ولكنه قال إنه أول كتاب صنف، وهو في ذلك غالط. قد وقفت على كتاب ألفه بعض علماء الهند قبل أكثر من 100 سنة، لا أقول في التخريج التطبيقي، ولكن نتكلم عن التخريج النظري، أي كيفية التخريج وأصول التخريج. واسم الكتاب الروض البهيج في علم التخريج. بل إن الغماري المتوفى قبل نحو من 40 عاما ألف كتابا سماه حصول التفريج بأصول التخريج، وطبع الكتاب قبل 2 أو 3. لكن نعم هو أول كتاب طبع، أما ليس هو أول كتاب صنف وألف. ومما ذكرت كتاب الدكتور المصري، واسم الكتاب وقد ذكرته الآن توا اسمه كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الكتاب الذي ذكرت أني وضعت بجنبه على غلافه عنوان ذيل كشف الظنون. وكشف الظنون لمن لا يعرف كتاب من أفراد الكتب التي جمعت أسماء الكتب كتاب في مجلدين ضخمين، كتاب في مجلدين ضخمين ذكر فيه مؤلفه أسماء الكتب من أول التصنيف الإسلامي إلى عصره، وهو لعله في القرن العاشر أو نحو من ذلك. وقد يستشكل بعض الطلبة أن الكتاب طبع في 6 مجلدات كتب على كل منها كشف الظنون، فكيف نقول إنه مجلدان؟ أقول هو مجلدان، والمجلدان الآخران هما إيضاح المكنون في الذيل على كسب الظنون، والمجلدان الأخيران المتممان للست هو هدية العارفين بأسماء المؤلفين، إيضاح المكنون وهدية العارفين لبعض علماء بغداد. اشتهر بالبغدادي والآن ذهب عن اسمه، لكن هو مشهور عندما يقال ذكره البغدادي في إيضاح المكنون أو في هدية العارفين. وأخبرني بعض إخواننا طلبة العلم وهو الدكتور عاصم القريوتي نزيل المدينة النبوية عن شيخه وشيخنا في الإجازة الشيخ حماد الأنصاري محدث بلاد الحجاز أنه قال لقيته مستشرقا أعجميا، فقال لي: تعرف هذا الكتاب؟ الشيخ حماد يحدث عن هذا الأعجمي، قال نعم، قال هذا كتاب كشف الظنون، كل كتاب فيه عندي منه نسخة في مكتبة الخاصة. انظروا كيف عرف المستشرقون الكفرة قدر علم علماء الإسلام وأهميته وكبر قدره وجلالة فحواه ومضمونه. كشف الظنون خاص في أسماء الكتب رتبوا على الحروف الهجائية، لكن الحقيقة أنه لكثرة مادته وقعت فيه أوهام وأغلاط وتصنيفات كثيرة. ولقد قرأت في بعض الكتب أن هنالك نقدا من جهة وتحقيقا من جهة أخرى لكشف الظنون لأحمد عبد الغفور العطار، وهو من علماء مكة اللغويين، وهو محقق كتاب الصحاح للجوهري، لكن توفي الرجل ولم يطبع شيء من هذين الكتابين ولم ندري عنهما، وهما كتابان جديران النقد والتحقيق، كتابان جديران بالنشر فعلا. اسمه كشف الظنون بأسماء الكتب والفنون، غير ذكر الكتب كان يذكر الفنون ويعرفها، مثلا بحرف الفاء يذكر علم الفقه، بحرف التاء يذكر علم التفسير ويشرح عنه ويذكر أهم الكتب فيه، ثم في كل حرف من الكتب من الحروف يذكر أسماء الكتب، مثلا الكشاف يذكره بحرف الكاف عند الزيلعي، تفسير القرآن العظيم بكثير بحرف التاء، الدر المنثور بحرف الدال، وهكذا. فهو معجم من أحسن وأجمع الكتب العلمية. يقول: التخريج علم تطبيقي يترجم ما تعلمه الدارس في مادة علوم الحديث النظرية. وكما قلت في الدرس الماضي، مادة علوم الحديث النظرية ليست فقط مصطلح الحديث، ولكنها أيضا فقه الحديث والجرح والتعديل وعلم رواة الحديث، هذه أصول العلم، وإلا فإن هنالك تفريعات في علوم الحديث كثيرة وكثيرة جدا، منها علم المؤتلف والمختلف، منها علم المتفق والمفترق، منها علم مختلف الحديث وعلم مشكل الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ، وهكذا في علوم كثيرة فيها كلها مؤلفات مستقلة خاصة، الواقف عليها والناظر فيها يهتدي إلى دقائق هذا العلم، سواء منها النظرية أم التطبيقية. قال: والتخريج يعلم الطالب أمورا كثيرة منها. هذه نقطة أو كلمة نقف عندها قليلا. أي علم يأتيه طالبه راغبا بالاستفادة متطلبا للاستزادة فإنه ينتفع به ولو كان انتفاعه قليلا. وأي علم ينظر إليه الطالب نظرة علوية استعلائية عاجية فإنه لن يستفيد منه، لأن قلبه يغلق فضلا عن عقله وأذنه. وكلما ذل الطالب للعلم كلما استفاد منه. ولم ينل علماؤنا وأشياخنا تلكم الدرجة العلية من العلم إلا بالتواضع والإنصاف والرغبة والابتهال والضجيج إلى الله، قل رب زدني علما. أما أن تحسب يا أخي أنك قد وصلت إلى حد من العلم لا ازدياد فيه فهذه بداية النهاية وليست نهاية البداية. هذه ذكرى لنفسي ولإخواني. وإني لأذكر كلمة قالها الإمام ابن حزم في كتابه مداواة النفوس، وكنت قد نقلتها قديما قبل 16 عاما في رسالة عودة إلى السنة. يقول: الحاضر لمجلس العلم 4 أصناف، فذكر من ضمنها الذي يحضر للاستفادة لكن يقع عنده إشكال، قال: فاسأل سؤال المستفيد لا سؤال المتعلم. لذلك ماذا كان أهل العلم يقولون؟ حسن السؤال نصف العلم، لأنك إذا أحسنت السؤال سيكون الجواب على حسبه حسنا وكمالا وتماما، وإذا كان في السؤال انتقاص فإن الجواب سيكون تابعا له نقصا وانتقاصا ونقصانا. ولقد كنا ورحم الله هاتيك الأيام التي لا تعود ولن تعود، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أقول: رحم الله تلك الأيام التي كنا نحتفل بها الفائدة، نظفر بها في مجالس شيخنا رحمه الله. ومن أجمل ذلك تصحيحه لسؤال السائل، يسأل السائل سؤالا فيستغرق الشيخ 20 دقيقة نصف ساعة ويصحح السؤال بحيث ننساه، فإذا بالشيخ يكر بالجواب على السؤال الذي استغرق في تصحيح عبارة سائله 20 دقيقة أو 30 دقيقة. وهنالك خطأ يتكرر جدا من السؤال، وكان شيخنا لا يمل من تصحيح السؤال عندما يقولون: ما رأي الإسلام في كذا؟ الشيخ يقول: الإسلام دين أحكام لا يقال فيه رأي، فإن الرأي هو ما بني على غير دليل، والإسلام كله مبني على الحجة والدليل، فيقال: ما حكم الإسلام في كذا؟ ولو أن أحدا من إخواننا ممن يتابع مجالس الشيخ المسموعة المسجلة لرأى أن ذلك لا يكاد يخلو منه شريط أو مجلس، وهو يصحح ويصور. وهكذا العلم يحتاج إلى تتابع ومتابعة. وما ضعف من ضعف وانقطع من انقطع إلا لاستطالته الطريق، فإذا به يضعف في أول ميل منها فينقطع دونها. فلما قيل لبعض أهل العلم: كيف حصلت هذه العلوم؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. الآن إذا جلسنا ساعة دون أن يكون هنالك ذهاب إلى بنيات الطريق وانحراف عما نحن فيه من التوثيق والتحقيق إذا بالنفوس يصيبها الملل والسآمة والضجر. لكن لو كان المجلس سمرا في مساء أو ضحكا في عشي لا جلست الساعات الطوال دون أن ننال شيئا من ذلك الإملال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه أصول ومقدمات مهمة يجب النظر فيها والوقوف عندها. خلاصتها أن تواضع الطالب وصبره وإنصافه وتطلعه وتطلبه للعلم وتأدبه في العلم هو مفتاح الخير له، وكلما انتقص من ذلك شيئا كلما طول الطريق على نفسه أكثر وأكثر. قال: والتخريج يعلم الطالب أمورا كثيرة منها. أولا: القدرة على جمع النصوص بصورة أصولية من كتب الحديث المسندة وغير المسندة في الموضوع الواحد، وهذا معناه الذي هو القدرة على كذا وكذا. تعامل الطالب مع المكتبة الحديثية المتنية الضخمة من جوامع ومسانيد ومصنفات وسنن ومعاجم ومشيخات وما إلى ذلك، هذا هو المفتاح الأول، وهو معرفة الكتب. وقد قلت وأقول وسأظل أقول إن معرفة الكتب نصف العلم، وبقدر معرفتك للكتب لا حفظا لأسمائها فقط ولكن استكناها لمكنوناتها ومعرفة لما فيها ولو على سبيل الجرد والنظر دون الوقوف على جزئياتها ومفرداتها، فإن ذلك ينفعك جدا. وكم من كتاب يرى عنوانه في شيء ويظن أنه شيء آخر. واضرب على ذلك مثلين: هنالك كتاب للسيوطي اسمه إسبال الكساء على النساء، ما قرأت فهرسا من فهارس الكتب إلا وهم يذكرونه في باب الأسرة والحجاب والمرأة وما أشبه ذلك، والكتاب يتكلم عن رؤية النساء لربهم يوم القيامة بالجنة. هناك الرسالة لإمام الشافعي، كتاب مشهور، رأيته في مكتبة كبيرة في مكتبات هذا البلد. رسالة الإمام الشافعي كتاب هو من أول إن لم يكن أول كتب الأصول، أصول الفقه السنية السلفية التي لم تعتمد على علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة. هذا الكتاب هو الحري أن يتخرج به الطلبة وأن يفهموه ويفقهوه، لأن فيه تعظيما للسنة وتعظيما لأهل السنة دون الانسياق وراء مصطلحات الفلاسفة والمناطق والمتكلمة التي دخلوا فيها ولم يحسنوا أن يخرجوا منها. رأيت هذا الكتاب بجنبه كتاب اسمه شرح الرسالة، فظن المفهرس أن هذا الشرح للرسالة هو شرح لرسالة الإمام الشافعي الأصولية، وإنما هذا الشرح هو شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي. فحسب الرسالتين واحدة. نعم هنالك شرح للرسالة فيما أذكر إذا لم تخن الذاكرة لأحد العلماء الشافعية اسمه الصريفيني، لكن هذا الكتاب لا نعلم عنه وجودا إلا ما يذكر في الكتب عنه، أما أنه موجود فلا. إذا لو لم يعرف طالب العلم هذه الكتب لما استطاع الوصول إلى هذا الأمر. مثلا هنالك كتاب تاريخ ابن النجار، طبع منه فقط قطعة صغيرة في 3 مجلدات، هو تاريخ لبغداد، هذا الكتاب يعزو له كثير من العلماء المتأخرين في كتبهم فيغلطون. فالنجار تلتبس بالبخاري، الرسم قريب، فيظنون رواه ابن البخاري او رواه البخاري فيعزونه لذلك. وفي فقه السنة لسيد سابق حديث في هذا الباب، حديث في الجمع بين السلطين في الحضر عزاه للبخاري وهو في ابن النجار. هذا لو لم يكن يعرف طالب العلم ان هنالك كتابا لابن النجار لتعجب واستغرب ما هو سبب هذا الوهم الذي وقع في هذا المؤلف او ذاك في عزوهم هذا الحديث البخاري، وليس هو في البخاري ولا منه ولا اليه ولا عنه. قضية تحتاج الى معرفة. ولما ابتدأت بطلب العلم وجمع الكتب كان والدي رحمه الله وهو رجل عامي كان ينظر الي بشفقة ويقول لي كلمة، قال: يا ولدي الكتب تحتاج الى عمر نوح ومال قارون وصبر ايوب. وهذا حق، والكتب لن تنتهي، هذا كله ينتهي والكتب لن تنتهي ولا تنتهي. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم. اذا علم التخريج يجعل طالبه قادرا على جمع النصوص بصورة أصولية. يقصد هنا بصورة أصولية أي بصورة منضبطة وفق الأصول، ليس بصورة أصولية يعني مبنية على أصول الفقه. وقد يكون القصد بصورة أصولية أي مبنية على أصول الحديث التي درسها وعرفها وفهمها من كتب الحديث المسندة وغير المسندة. أحيانا الآن إخواني هنالك كتب فعلا مفقودة لا نجد لها إسنادا، مثلا تفسير ابن مردوي. تفسير ابن مردوي لا نراه إلا فيما نقلها عنه ما نقله عنه الإمام ابن كثير والإمام السيوطي في دور المنثور، وأنا الآن لا أذكر ثالثا إلا ناقلا عنهما. قد يقول قائل مثلا الشوكاني في فتح القدير، الشوكاني يعول في تخريجاته 99.19% على السيوطي وهكذا. او مثلا ممكن ان يكون في كتاب اخر هو مثلا تخريج الكشاف للزيلعي او اختصاره للحافظ بن حجر. وتخريج الكشاف للزيلعي طبع باسم تخريج حديث كشاف، واسمه الذي سماه به الزيلعي نفسه الاسعاف بتخريج حديث الكشاف كما ذكره في نصب الراية. وأما مختصر الحافظ ابن حجر له فاسمه الكافي الشاف في تخريج حديث كشاف، هو مختصر من الإسعاف. هذه الكتب 4 أو 5 كتب هي التي تنقل عن تفسير ابن مردوي. أما تفسير ابن مردوي فلا نعلم له وجودا. نعم ذكره صاحب تحفة الأحوذي، قال: وموجودة نسخة منه في المكتبة الجرمانية. صاحب تحفة الأحوذي مضى عليه فقط نحو من 60 عاما أو 70، يعني قبيل الحرب العالمية. والمكتبة الجرمانية هي المكتبة الألمانية، جيرماني ألمانيا، فعربت إلى الجرمانية. فكان يقول المكتبة الجرمانية يقصد المكتبة الألمانية. وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري كان عنده فهرس لهذه المكتبة التي كانت في برلين الشرقية، مكتبة اسمها كارل ماكس، وفي الحقيقة اسمها كارل ماركس نسبة إلى كارل ماركس الشيوعي الكبير المعروف الهالك. في هذه المكتبة كتب كان يسمي شيخنا الشيخ أبو عبد الباري الشيخ حماد رحمه الله فهرسها مسيل اللعاب. كان إذا طلب الفهرس قال: ايتوني بمسيل اللعاب، لأنه كتب عجاب، كتب عظام، نسخة كاملة من مصنف بقي بن مخلد، نسخة كاملة من تفسير ابن أبي حاتم، نسخة كاملة من تفسير ابن المنذر، نسخة كاملة من تفسير حدائق ذات بهجة 70 مجلدا بخط شيخ الإسلام تيمية، أشياء مهولة مذهلة. فكان قد ذكر أن لابن مردويه أن لتفسير ابن مردويه نسخة في المكتبة الجرمانية، ولكن ذهب بعض المعتنين بالمخطوطات إلى ألمانيا وفتشوها فتشا بعد أن تهدم السور الفاصل بين الألمانيتين، وكان صار الذهاب سهلا، فلم يوجد لهذه المكتبة فضلا عن تلك الكتب أثر ولا عين. هذه الحقيقة، إن كانت المعلومات صادقة فإن فقدان هذه النسخ مصيبة القرن ورزية الدهر، ونسأل الله أن يعوضنا. فنجد نبحث في الكتب المسندة لا نجد هذا الحديث، لا نجد له إلا عزوا لكتاب السيوطي الذي هو الدر المنثور، وهو بغير أسانيد. وبمناسبة الدر المنثور، السيوطي في مقدمة الدر المنثور يقول: أما بعد، فهذا كتاب اختصرته من كتاب ترجمان القرآن الذي صنفته بأسانيد المصنفين، ثم اختصرته لما كبر الحجم بهذا الكتاب. ورأيت محققا عمل فهرسا للدر المنثور، وأشار في المقدمة إلى أن هذا مختصر من ترجمان القرآن، ثم قال: وعندي من ترجمان القرآن نسختان مخطوطتان وأنا ساع في تحقيقه. هذه معلومة إلى الآن أنا أكاد ألا أصدقها، فإما أن هذا المحقق المدعي كاذب، وإما أننا جهلة. أما أن تكون هذه الدعوة صحيحة وهذا الكتاب بهذه العظمة يفوت على علماء العصر ومحدثيه وكبرائهم ولا يذكرونه ولا يشيرون إليه، بل إن المختصين بترجمة السيوطي وفهرسة مؤلفاته ومصنفاته لا يذكرون ذلك ولا يشيرون إليه ولا إشارة، هذه قرينة قوية على أن تلك دعوة باطلة. ومع ذلك والله إن الأحب إلينا أن يكون المحقق المدعي صادقا، وأن نكون نحن في هذا جهلاء، لأن في وجود هذا الكتاب سبقا عظيما وأهمية كبرى للعلم وأهله في التفسير وفي حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن أحيانا كتب الحديث غير المسندة تنفعنا كثيرا وتفيدنا كثيرا، ليس فقط الحديث المسندة. نحن قد نرى حديثا في كتاب ونرى عليه حكما من عالم، وهذا ما كان شيخنا يورده رحمه الله. الآن انظروا إلى صحيح الجامع، ترون الشيخ ماذا يقول أحيانا؟ انظر المقدمة، وأحيانا يقول فيض القدير، وأحيانا يقول مجمع الزوائد. لماذا يذكر هذه الثلاثة نصوص؟ لأنه لم يقف على الحديث بنفسه، ولم يقف على سنده بشخصه، وإنما وقف عليه بالواسطة، وحكمه الموجود ها هنا مأخوذ من المصدر المذكور هنالك، المجمع أو الفائض، أو أنه وقف عليه من مصدر آخر كما أشار هو في المقدمة. إذن يقول الشيخ رحمه الله: حتى إن الكبار الأئمة المجتهدين قد يقعون في التقليد. فالتقليد إخواني ليس مذموما. كثير من الناس من إخواننا وغيرهم يتوهمون أننا نذم التقليد مطلقا، وهذا غلط. نحن لا نذم التقليد مطلقا.
فضلك اقلب الشريط.
تذم اتخاذ التقليد دينا والتدين بالتقليد، لكن أن يكون التقليد معينا لك في دينك عندما تفقد الآلة الموصلة
لك إلى العلم أو الحق الذي يدنيك من هذا العلم، فالتقليد حينئذ لا نقول هو جائز، بل هو واجب. هو واجب. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يقال إن أحد اللغويين ذهب إلى الخليل بن أحمد يعلمه علم العروض، فبدأ يعلمه، لكن هذا مع أنه لغوي لكن أغلق عقله عن تعلم العروض. ولكون الخليل بن أحمد مهذبا استحيى أن يقول له أنت لا تنفع لهذا العلم، فماذا قال له؟ قال له أريد منك، أريد أن أمتحنك أن تقطع لي هذا البيت. قال له تفضل. قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال وصلت الرسالة، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا نحن نقول الذي لا يستطيع شيئا لا نقول له أننا نكلفك بما لا تستطيع، ولكن هنالك أخذ خبر الثقة، هنالك قبول الحكم من الواقف عليه. والعلم لا يقبل الجمود كما كان شيخنا رحمه الله يقول كثيرا. فلا يسعك إذا وقفت على غيرك قد عرف ما لم تعرف أن تنأى بنفسك عن هذا الذي جهلت لتوصلها إلى هذا الذي علمه أخوك أو شيخك أو حتى تلميذك، لتقف على ما وقف وتستفيد مما استفاد ولو على معنى التقليد. لأن القاعدة أن العلم لا يحيط به مخلوق كائنا من كان. قالوا هذا معناه تعامل الطالب مع المكتبة الحديثية المتنية. المكتبة الحديثية هناك مكتبة إسنادية ككتب الرجال وكتب العلل. كتب العلل وإن كانت في المتن والسند لكن هي أقرب إلى السند. وهكذا كتب الأطراف هي إسناد ومتن، لكن كونها تذكر الحديث بأطرافها فهي إسنادية أكثر منها متنية. وهكذا الضخمة من جوامع. الجوامع قسمان، هنالك جوامع مسندة كمثل جامع ابن وهب، جامع البخاري، جامع الترمذي، وإن كان البعض يسميها صحيح مثلا لكن هي جوامع. وهنالك جوامع غير مسندة، جوامع جمعها العلماء كمثل الجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير له، وقبلهما جامع الوصول لابن الأثير الجزري، وهكذا في كتب كثيرة من قبل ومن بعد. ومسانيد أيضا، كتب المسانيد كتب مشهورة، أشهرها هو مسند بقي بن مخلد، وهو أكبر مسند في الإسلام، وللأسف لا نعرف إلى الآن له وجودا إلا الإشارة التي أشرت إليها قبل قليل. ومسند الإمام أحمد الذي صنفه الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، حيث قال لابنه وقد أعطاه إياه، قال يا بني احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. وحقا صار هذا الكتاب للناس إماما، فإنه الآن أضخم كتاب رآه البصر من كتب الحديث المسندة. والكتاب كان يذكر أنه 50,000 حديث أو 40,000 حديث، ولما طبع إذا هو يقف عند كم؟ نعم، يعني هو دون 28,000. ولو حذفنا المكررات من يقدر بعلم؟ التقدير والعلم لا يجتمعان، أما التقدير اجتهادي. كم يقع بحذف المكررات؟ لا يزيد عن 12,000 حديث. وإذا حذفنا المتون المتشابهة من هذه المكررات لا يكاد يصل 9,000 حديث متن. وزوائده على الكتب الستة لا تتجاوز 4000 حديث مع المكررات، فإذا حذف المكررات لا تكاد تصل إلى أكثر من 2500، فإن زادت إلى 3000 حديث. وهنالك أيضا مسند أبي يعلى، وبالمناسبة أبو يعلى له مسندان، له المسند الكبير والمسند الصغير، الذي طبع المسند الصغير، ويأتي المحقق ليضع على غلاف كل صفحة من صفحات المسند الصغير كلمة قالها أحد أهل العلم، قال رأيت المسانيد كالأنهار ومسند أبي يعلى كالبحر، أو بهذه العبارة. هذه العبارة قيلت في المسند الكبير الذي لم يطبع، أما المسند الصغير فهو يعني أقل بكثير من مسند أحمد، بل يعني يكاد يساوي كتب السنة المعروفة. ولكن الحافظ أبو يعب الحافظ ابن الحافظ الهيثمي، نور الدين الهيثمي، في كتابه مجمع الزوائد وفي كتابه المقصد العلي الذي أضافه أو جعله جزءا من مجمع الزوائد، إنما يروي أحاديث أو يستدرك عفوا ويزيد أحاديث من أحاديث المسند الكبير. لذلك إذا رأيته قال رواه أبو يعلى ولم تجده في المسند الصغير فهو في المسند الكبير. وكذلك المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، وكذلك إتحاف الخيرة المهرة للحافظ البوصيري، أيضا الحديث التي لا تجدها فيه إنما تكون من المسند الكبير. وهنالك الدارمي، الدارمي قيل إنه سنن وقيل إنه مسند، ولكن المسند في العادة يرتب على أسماء الصحابة، ومسند والدارمي لم يرتب على أسماء الصحابة. إذن كلمة تسميته بالمسند هي ليست على المعنى الاصطلاحي، ولكن على المعنى اللغوي أنه كتاب مسند، أي يروي بالأسانيد. ولكن هذا الاصطلاح ينطبق على كل الكتب، على الصحاح والجوامع والسنن حينئذ فلا مزية فيه، لكن هكذا اشتهر. أيضا هنالك كتاب مشهور بل ذكره بعض المستشرقين في مفتاح كنوز السنة. ومفتاح كنوز السنة، كنا في الكويت قبل أسبوع وكان عندنا دورة مختصرة في التخريج، فقلت للإخوة هنالك ما أقوله لكم الآن، قلت كتاب مفتاح كنوز السنة اليوم عندنا في مكتباتنا للتراث فقط وللزينة، للتراث فقط وللزينة، لا يحسن بمكتبة حديثية أن لا يكون في هذا الكتاب، مع أننا لا نفتحه ولا ننظر فيه، وإذا نظرنا فيه فقط لنستمتع بمقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله التي كتبها وكتب فيها بعض الفوائد. أقول الشيخ أحمد شاكر في مقدمة هذا الكتاب الذي هو فهرس لبضعة عشر كتابا على المواضيع، مثلا رفع اليدين في الصلاة، تفتح حرف الصاد الصلاة، ثم حرف الراء من الصلاة رفع اليدين، فيدلك على مواضع رفع اليدين من كتب المسانيد، كتب السنن التي ذكرها هؤلاء مؤلفو كتاب مفتاح كنوز السنة، وهم بالمناسبة مستشرقون، مستشرقون، يقول وهو مجلد واحد، يقول الشيخ أحمد محمد شاكر لو أنني وقفت على هذا الكتاب منذ أول حياتي العلمية لوفرت على نفسي نصف عمري. وأقول نحن اليوم إيش؟ هذا الكتاب عندنا للزينة وللتراث وللتاريخ والجغرافيا ليس إلا، لأن اليوم الكتب الحديثية هنالك طفرة وإنجاز التعبير تخمة، ومع ذلك فالمستفيدون أقلة والمراجعون قلة. وبذكر المستشرقين هؤلاء فإنهم أنفسهم ألفوا كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مكثوا فيه قريبا من نصف قرن، وهؤلاء المستشرقون هم مستشرقو جامعة لايدن في هولندا، و بعض الجامعات والهيئات والمؤسسات الاستشراقية الأخرى في أوروبا، وقام على ترجمته عدد من علماء العرب منهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. ورأيت بخط شيخنا في مكتبته رسالة صغيرة بعنوان المستدرك على المعجم المفهرس، فيه أحاديث فاتت المعجم المفارس، مع أن المعجم المفارس يرتب على الكلمات من الأحاديث، يعني الحديث خمس كلمات قد يذكرون منه على الأقل كلمتين أو ثلاثا، ومع ذلك هنالك حديث فاتتهم استدركها شيخنا بخط يده. ولكن يبدو أن هذا كان مشروعا في الذهن ثم بعد ذلك لم يتمه، وإنما رأيته عبارة عن عنوان وتحته أوراق مجموعة. قال ومصنفات. المصنفات هنا لها معنيان، المعنى العام، المعنى العام كل كتاب فهو مصنف، يقال هذه مصنفات فلان يعني مؤلفاته وتآليفه، لكن هنا المراد بها معنى خاص. المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، كمصنف عبد الرزاق، ومن يستطيع أن يسمي لنا مصنفا ثالثا؟ تفضل. نعم ابن حميد، والله هذا انا ما مر علي. هنالك المنتخب من مسند عبد ابن حميد، نعم، مثلا مصنف قاسم ابن اصبغ، وهذا نعرفه بعزو العلماء له، والا فاننا لم نقف عليه سوى بما كان يذكره العلماء المغاربة والاندلسيون في مصنفاتهم، كالامام بن حزم، كالامام ابن عبد البر، وأمثالهم من أهل العلم. فأشهر المصنفات مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، وهذان المصنفان الأحاديث المرفوعة فيهما هي الأقل، والأكثر هو الآثار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من فتاوى، فكانوا يجمعون في الباب ما تيسر لهم من أحاديث ولا يتقصدون الاستقراء والتتبع، ثم يوردون وبالأسانيد ويرون بها آثار الصحابة الموقوفة وآثار التابعين فمن بعدهم المقطوعة. وسنن، كتب السنن معروفة كالسنن الأربعة وغيرها من المشتهرات. والمعاجم، المعاجم نوعان، نوع هو كالمسانيد، وبالتالي تسميته معجما يعني لم تغير حقيقته، كمعجم الطبراني الكبير. معجم الطبراني الكبير هو عبارة عن مسند، لكن سماه مؤلفه المعجم الكبير، وفي ظني أن تسميته بالمعجم الكبير جاءت للتفريق بينه وبين كتابيه الآخرين اللذين هما المعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الصغير عبارة عن مشيخة الطبراني، كان يروي عن كل شيخ حديثا أو حديثين، فقد لا يفوت المعجم الصغير من الشيوخ إلا القليل من شيوخ الطبراني. وبمناسبة شيوخ الطبراني هنالك كتاب لشيخنا الشيخ حماد الأنصاري في شيوخ الطبراني، وقد رأيت شيخنا في السلسلة الصحيحة المجلد السابع يصفه بأنه كتاب فريد، مع أنني رأيت نسخة شيخنا من هذا الكتاب الفريد وقد طرز حواشيها بالاستدراكات على الشيخ حماد رحمه الله في الشيوخ هؤلاء ممن أخذ عنهم الطبراني. وبمناسبة ذكر الشيخ حماد أقول رأيت رسالة بخط الشيخ حماد عند شيخنا يسأل الشيخ حماد فيها شيخنا الألباني سؤالين، سؤالا في كتب الحديث وسؤالا عن صحة حديث، فانظروا إلى تواضع أهل العلم وكيف يعظم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا ويتواضع بعضهم لبعض، بينما اليوم العكس هو الصحيح إلا من رحم الله، نسأل الله أن نكون من المرحومين. وأما المعجم الأوسط فهو الكتاب الذي روى فيه غرائب أحاديثه عن شيوخه، مما قد لا يكون لا في المعجم الصغير ولا في المعجم الكبير. وهنالك كلمة نقلت عن الإمام الطبراني عن كتابه المعجم الأوسط أنه قال: هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب روحي، كأنه يقصد أنه تعبه في تأليفه وفي تصنيفه وهكذا. إذن كلمة المعجم لها معنيان، إما أن تكون بمعنى المسند أو أن تكون بمعنى المشيخة، وهي الكتاب الذي يورد فيه المؤلف أسماء شيوخه وبعض أحاديثهم. ومشيخات، المشيخات هنالك مشيخة ابن الجوزي، هنالك مشيخة النعال، هنالك كتاب مطبوع باسم مشيخة ابن طهمان، لكن رأيت بحثا لبعض أهل العلم قال هذا خطأ، وإنما هو سنن ابن طهمان وليس مشيخة ابن طهمان، لأن المشيخة فيها اسماء الشيوخ، وهذا الكتاب ليس فيها اسماء الشيوخ، فيها حديث على الأبواب، وبالتالي هو أليق بأن يكون سننا من أن يكون مشيخة. وأيضا هنالك الأثبات، كتب الأثبات، الأثبات جمع ثبت، والثبت بالتحريك هو الكتاب الذي يورد فيه العالم أسماء شيوخه. والفرق بين الثبت والثبت أن الثبت درجة حديثية، يقال فلان ثبت، إيش يعني؟ ثقة. نعم، ورأيت بعض اللغويين يعني يجعل الأمر واسعا في الثبت والثبت، لكن هذا الذي استقر عليه الأمر. وهنالك أيضا إخواني كتب الفوائد، مثل فوائد الرازي تمام، مثل فوائد النجيرمي، مثل فوائد الغيلانيات وغيرها من الفوائد. وهذه كتب ترى فيها، فوائد المحامل مثلا، هذه كتب ترى فيها من الأحاديث الغرائب الشيء الكثير، وهي مصدر مهم من مصادر التخريج والعزو والنظر. وهنالك كتب الأجزاء، وكتب الأجزاء نوعان، إما جزء باسم مؤلفه، جزء الحسن بن عرفة، جزء بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية وهكذا، وإما جزء في موضوع معين كأجزاء ابن أبي الدنيا، الورع، الموت، الصمت، الأموال، الرضا، الغيبة وهكذا، في مثل هذه الأمور. مع أن هنالك فائدة أن كتاب الغيبة المطبوع لابن أبي الدنيا هو جزء من كتابه الصمت وليس كتابا مستقلا. فبقدر معرفتك يا طالب العلم من الكتب، بقدر ما تستطيع أن تنبشها وتفتشها وتبحث فيها وتستخرج دررها وكنوزها. وهنالك كتب الرحلات، أتينا قبل في رحلتنا من الكويت بكتاب اسمه رحلة العبدري، أحد علماء القرن الثامن، رحلة سافر، فكان في سفره إذا رأى محدثا طلب منه حديثا فيذكر سنة حديثه وسنده، ففيها من الأسانيد ما لا يوجد في الكتب التي بين أيدينا، وهو كتاب في إيش؟ في علم الرحلات. هنالك كتاب لابن رشيد الفهري وهو محدث كبير، له كتاب اسمه ترجمان التراجم على أبواب صحيح البخاري، مثل كتاب المتواري لابن المنير، فقط على أبواب البخاري عمل كتابا كبيرا اسمه ترجمان التراجم، لا نعرف عن الكتاب إلا اسمه. أيضا له كتاب طبع منه 3 مجلدات اسمه ملء العيبة، بفوائد الرحلة إلى مكة وطيبة، مكة المكرمة وطيبة، إن الله سمى المدينة طابة أو طيبة، فطيبة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ملأه بفوائد حديثية علمية عالية رائقة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بالحق إلى الحق، وأن يثبتنا إلى أن نكون من هداة الخلق، إنه سبحانه سميع مجيب. هنالك بعض أسئلة نأخذ منها ما كان قريبا من درسنا ولصيقا بدورتنا. يقول السائل: قال اقتراح، لماذا لا تجعل درس التخريج في مكتبتك يا شيخنا؟ فأقول أملنا بالله أن نجعل درس التخريج القادم التطبيقي في مركزنا وفي المكتبة التي نهيئها الآن في المركز في موقعه الجديد، حيث يكون العمل إن شاء الله تطبيقيا، وما نحتاجه من الكتب مما قد يكون ناقصا نأتي به من المكتبة، أما في المكتبة فقد يكون ذلك صعبا لبعض الظروف. يقول الأخ: ما رأيك في كتاب تيسير علوم الحديث لعمر عبد المنعم سليم؟ أقول: هو الكتاب من حيث الجملة فيه تيسير كما سماه مؤلفه، لكن الحقيقة أن عند الأخ عمر يعني بعض التوسع في إهدار الشواهد الحديثية بحيث يكاد ينكر إن لم يكن منكرا فعلا للحديث الحسن لغيره، والرد على هذا كثير وكثير جدا، ولعلنا كنا قد تكلمنا عنه فيما مضى من دروس الدورة الثانية. يقول السائل: كيف ترون صنيع الدكتور بشار عواد في تعقب أحكام الحافظ في التقريب؟ أقول بالجملة لا تخلو من فائدة، وإن كنت رأيت أن معظم انتقاداته على مرتبة مقبول، ومرتبة مقبول نقدهم فيها أنهم كلما قال الحافظ هذا مقبول قالوا بل مجهول، مع أن كلمة مقبول هي اصطلاح، يقول مقبول أي لين الحديث إلا إذا توبع. فالآن إذا سميته مجهولا على التسمية السائدة، أو مقبولا على المعنى السائغ، إيش الإشكال؟ ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا معظم الانتقادات. وهنالك بعض الانتقادات فعلا يقول حافظ حجر مثل مجهول، فيقولون له بل قال النسائي ثقة، بل قال ابن معين ثقة، فهذه تقبل وإن كانت ليست هي الأكثر. لكن أهم ما يؤخذ على الكتاب أنهم شددوا اللهجة، وأنا أقول أنهم ولا أعني فقط بشارا، لأن بشارا معه غيره ممن هم أعوان لشعيب الأرناؤوط، شيخ شعيب في مكتبه سواء هنا في عمان أو في دمشق الشام، بل بعض المصريين ممن هم حول بشار معروف في بغداد، أيضا هؤلاء جميعا اتفقوا على هذا الكتاب ففعلوا فيه هذا الذي ذكر. هناك سؤال جيد وكان ينبغي ذكره والحمد لله، يقول: ما قولكم في مسند الربيع، الربيع ابن حبيب؟ قال: وهنالك فرق تستدل به. الذين يستدلون به هم الخوارج الإباضية، وهذا مسندهم. ولقد رأيت شيخنا رحمه الله في أجزائه الأخيرة من الضعيفة في 13 و14 قد حرق هذا المسند حرقا، بمعنى الكلمة أتى عليه بالجملة والتفصيل ونقده ونقضه وبين ما فيه من الانقطاعات الكبيرة. عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله. وين جابر بن زيد؟ وين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا فيه أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وبين تحريف النصوص التي فيه وقلب الأسانيد والتداخل في المتون. لو جمعت نصوص شيخنا من السلاسل لجاءت في كتاب يستحق أن يسمى نقض مسند الربيع. فهذا كتاب لا خطام له ولا زمام. وكان قد أخبرني الشيخ بكر أبو زيد فيما مضى من دهر أن له كتابا سماه مسند الربيع ابن حبيب، مؤلف منحول على مؤلف مجهول، وعندي صورة من هذا البحث، لكن يبدو أن الشيخ عافاه الله وسدده لم يستطع أن ينشره لبعض ظروفه الخاصة. هنا سؤالان بخطين مختلفين عن الأخ أبي إسحاق الحويني. أقول الأخ أبو إسحاق الحويني من إخواننا طلبة العلم الحديثي الذين كنا نتمنى لهم مستقبلا واعدا ومشرقا، وكان قد ذكره شيخنا في السلسلة الصحيحة واصفا إياه مع آخرين بأنه من إخواننا الأقوياء في هذا العلم، لكن أبى أبو إسحاق إلا أن ينقل نفسه من قائمة أهل الحديث ليضعها في قائمة الوعاظ والقصاص، وللأسف فلم نرى له ولم نسمع منه ولا عنه علما حديثيا ولا عملا إسناديا منذ سنوات وسنوات، ونراه يتنقل هنا وهنا ويكثر أشرطته ومجالسه، لكن في الوعظ والقصص الذي قد يتقنه الجهل أكثر من إتقان أهل العلم وطلبته له، فنسأل الله أن يرده إلى أهل الحديث ردا سالما، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.